الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير جدا في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشركه به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أراد المؤلف رحمة الله عليه الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك. كثير من الناس قد يغفل عن هذا ويشغل عن هذا، فيتمتع بنعم الله ولكن لا يشكره ولا يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى، بل ينسبها إلى أسبابه وقوته وحذقه وأعماله ونحو ذلك، غافلا عن المسدي لها والمنعم لها سبحانه وتعالى. فأراد المؤلف بهذه الترجمة الحث على شكر الله والاعتراف بنعمه وإسنادها إليه سبحانه وتعالى، حتى يعرف المؤمن أنه عبد مأمور مربوب، وأن هذه النعم من ربه إليه وليست بأسبابه وقوته، فلو شاء الله لسلبه الأسباب وسلبه القوة سبحانه وتعالى. هو الذي أعطاه الأسباب، أعطاه السمع وأعطاه البصر وأعطاه الحذق في التجارة وأعطاه القوة وأعطاه العقل إلى غير ذلك. فالواجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يعترف بنعم الله وأن يشكره عليها، وأن لا يقول كقول الكافرين: هذا مالي ورثته عن آبائي وأشباه ذلك، ولا يلتفت إلى شكر الله وإنعامه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ثم ينكرونها، يعرفون أن هذه النعم من الله ثم ينسبونها إلى آلهتهم وأوثانهم، وهذا من باب النكران للنعم وعدم الاعتراف بها للمنعم بها سبحانه وتعالى.
نعم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب معاشر الأحبة كما سمعتم الترجمة له بقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وأراد رحمه الله بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية، مع الله تعالى، وذلك بالبعد عن الألفاظ الشركية، بالبعد عن الألفاظ الشركية الخفية، مثل نسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي. فمن أضاف نعمة الخالق سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليه إلى غيره فقد جعله مع الله شريكا في ربوبيته. كيف؟ لأنه أضافها، يعني النعم، إلى السبب. أضافها، يعني هذه النعم، أضافها إلى السبب على أنه فاعل. فمثلا حينما يقول الكفار: إنما ورثناه عن آبائنا، طيب من الذي أنعم بها على آبائكم؟ وهكذا وهكذا. فإذن إضافتها إلى السبب على أنه فاعل لها، هذا قد جعل هذا السبب شريكا مع الله في الربوبية، في الربوبية. هذا من وجه. ومن وجه ثاني، حينما أضافها إلى السبب لم يقم بشكر الله عليها. حينما أضافها إلى السبب، هذا مالي ورثته عن آبائي كابرا عن كابر، ما يشكر الله جل وعلا عليها، فلم يقم بواجب الشكر للمنعم بها حق شكره جل وعلا. والشكر عبادة من العبادات، وتركه مناف لتوحيد العبادة، لأن الواجب على العبد أن يشكر الخالق المنعم على ما أنعم به سبحانه وتعالى. فصارت هذه الترجمة متعلقة بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. فمن حيث إضافتها إلى السبب، هذا إخلال بتوحيد الربوبية. ومن حيث ترك القيام بواجب شكر الله عليها وهو المنعم بها، والشكر عبادة من العبادات، هذا إخلال بتوحيد الإلهية. فأراد المصنف رحمه الله بهذا التبويب التنبيه على هذا الأمر الخطير الذي يغفل عنه كثير من الناس. فقال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها آلاية. وتتمتها كما سمعنا في الشرح: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وأكثرهم الكافرون، والكافرون هنا تأتي بمعنى الجحد، وتأتي بمعنى الكفر الأصلي بالله جل وعلا. فأكثرهم الكافرون بالله، أو أكثرهم الكافرون بنعم الله. فإن الجاهلية يعرفون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو 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 إلى آخره، ولكنهم ينكرون بعد ذلك، يجحدون ذلك. فهذا يشمل ذلك وذاك، يشمل الكفر الأصلي ويشمل كفر الجحود. وقوله جل وعلا: ثم ينكرونها، كما سمعنا ينكرون إضافتها إلى الله، ينكرون إضافتها إلى الله، فيضيفونها إلى السبب ويتناسون المسبب الذي هو الله تبارك وتعالى. فيقولون مثلا كما قال مجاهد: هذا مالي ورثته عن آبائي، أو كابرا عن كابر. فالذي يقول هذا القول جاحد لنعمة الله عليه. وهذا يشبه قصة الأبرص والأقرع والأعمى حينما امتحنهم الله جل وعلا، هؤلاء الثلاثة، فكان أحدهم أبرص والآخر أقرع والآخر أعمى. فالأبرص تمنى الجلد الحسن، وتمنى من النعم إيش؟ الإبل. والثاني تمنى ذهاب القرع عنه والبقر، والأعمى تمنى زوال العمى عنه وحصول الإبصار، وأنعم الله عليه بما تمنى وهو الغنم. ثم بعد مدة جاءهم الملك، امتحنهم الله، فجاء إلى الأول يطلب بعيرا يتبلغ به، فلم يعطه شيئا، فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فمن الله عليك وآتاك هذا المال؟ فقال له: هذا مالي ورثته عن آبائي كابرا عن كابر. والثاني كذلك نفس الحكاية، هل أقرع، ألم تكن كذا فمن الله عليك وأعطاك هذا المال؟ قال: هذا مالي ورثته عن آبائي كابرا عن كابر. الثالث الكفيف الذي كان أعمى، فرد الله عليه بصره وآتاه ما آتاه من الغنم. جاءه الملك فقال له ما قال لصاحبيه، فوفقه الله ولم يرد كما رد صاحباه، قال: نعم، وهذا مال الله، فاذهب خذ ما شئت منه. وشكر الله على نعمته، فقال: أمسك عليك مالك، ودعا له، ثم قال له: لقد امتحنكم الله فرضي عنك وغضب على صاحبيك، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد ماذا؟ الشاهد فيه قول الأولين الأقرع والأبرص، كل واحد منهم يقول: هذا مالي ورثته عن آبائي كابرا عن كابر. فالشاهد حينما يقول المرء مثل هذا القول، هذا منكر لنعم الله تبارك وتعالى عليه حيث لم ينسبها إلى مسديها والمتفضل بها عليه، وإنما نسبها إلى من؟ إلى آبائه. ولو أردت أن تحاجه تقول وآباؤك من أنعم بها عليهم؟ لقطعه الله. ولكن هذه هي صورة الشرك في اللفظ، الشرك في اللفظ. فأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية مع الله تعالى، وذلك بالبعد عن الألفاظ الشركية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد، وهو ابن جبر تابعي جليل من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما،
وهو إمام المفسرين في طبقة التابعين رحمه الله، هو إمام التفسير في طبقة التابعين، حتى قيل إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. وليس يعني هذا أنه ما يغلط، لا، ولكن صار إماما في معرفة كتاب الله تبارك وتعالى ودرايته وتفسيره والوقوف على ما أراد الله جل وعلا من هذا الكتاب، وذلك لما؟ لأنه تتلمذ لابن عباس. ويقول رحمه الله إنه عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات من أوله إلى آخره، يوقف ابن عباس رضي الله عنهما عند كل آية يسأله عنها وما فيها من العلم والمعنى وأين نزلت، 3 مرات عرض المصحف بهذه الطريقة، هذا هو المشهور. وجاء أيضا في بعض الكتب تذكر أنه 30 عرضة عرضه على من؟ على ابن عباس. والحقيقة أن هذه الرواية في إسنادها ضعف خفيف، ولكن قد توجه، والتوجيه لها يكون بالعرض من غير تفسير، لأنه صحب ابن عباس كثيرا، يعني يكون قرأه عليه قراءة أو سؤالات خفيفة. أما قراءات العرض والسؤال عن كل آية يوقفه عندها وأين نزلت وماذا تضمنت من العلم، فالصحيح أنه 3 عرضات عرضه على ابن عباس. وابن عباس إمام التفسير، لحقته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تأويل القرآن، تفسير القرآن. فكان رضي الله عنه يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فهذا تلميذه، إذا كان هذا الأستاذ ابن عباس وهذا هو التلميذ، فلا شك لازم يكون بهذه المنزلة وبهذه المكانة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي.
هو في العلم كله على كل حال، هو إمام في العلم كله، لكن في التفسير اشتهر، في التفسير اشتهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني يقول ذلك تبجحا وتعظما بهذا الشيء من غير أن يعترف بنعم الله له ويسندها إليه جل وعلا، يعني غافلا عن ذلك، وليس قصده الإخبار عن الأسباب، ولكن يقول ذلك غافلا عن نعم الله وعن شكره سبحانه وتعالى. وإلا معلوم أنه يجوز أن يقول هذا ورثته عن أبي، هذا ورثته عن أخي، لا بأس، لكن إذا قاله على سبيل الإخبار بالأسباب. أما أن ينسى،
نعم، إذا قيل له مثلا من أين دخل عليك هذا المال، يقول جاءني بالإرث من والدي، من أبي، من أخي، من أمي، من ابني، لا بأس، لكن على النحو الأول لا. نعم،
أحسن الله إليكم. أما أن ينسبها إلى آبائه وأجداده وينسى المنعم فهذا هو المنكر، وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يبتعد عنه، وأن يقول ذلك عن إيمان بالله واعتراف بنعمه سبحانه. وهكذا القول الآخر: لولا فلان لم يكن كذا، كذلك ينبغي له أن يقول لولا الله سبحانه ثم كذا.
نعم،
فينسب النعم إلى المنعم بها والذي أسداها سبحانه وتعالى، ولا يغفل عن ذلك.
فهذا من الألفاظ أيضا الشركية المنهي عنها، فلا يقول لولا فلان لم يكن كذا، ولكن يقول لولا الله ثم فلان لكان أتت النار على البيت، فلان أطفأ محبس الكهرباء وسيطر الناس على الحريق والحمد لله، فالله جعله سببا، الله جعله سببا. ومن هو الذي سبب الأسباب؟ هو الخالق تبارك وتعالى. نعم، فأنت هكذا تقول لولا الله ثم فلان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهكذا قول ابن قتيبة يقولون إن هذا بشفاعة آلهتنا، ينسبونها إلى آلهتهم. فالمقصود من هذا كله أنه ينبغي للمؤمن إذا أخبر عن الأسباب ألا ينسى المنعم الحقيقي، لأن الأسباب هو الذي سخرها، هو الذي يسرها. فإذا كان المال حصل عن بيعه وشرائه أو عن إرثه أو عن هبة أو عن غير ذلك، لا يغفل عن كون المنعم هو الله الذي يسر الهبة، هو الذي يسر البيع والشراء، هو الذي يسر الإرث وشرع الإرث، فكله من نعمه سبحانه.
وهو الذي آتاك القوة، وهو الذي آتاك العقل، تعرف به تبيع وتشتري، تعرف الربح والخسارة، وتعرف النافع والضار. هذا بسبب ماذا؟ بسبب العقل لا شك. إذا لم يكن لك عقل ما حصلت هذا المال ولا هذا الإرث على هذا النحو ونميته وكثرته. فالسبب في ذلك إنما هو الله جل وعلا، فلا ينسى. السبب الأصل هو الله سبحانه، هو الذي أنعم جل وعلا عليك بهذه الأسباب، فهو مسبب الأسباب، هو مسبب الأسباب وجالب الأرزاق سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فليكن المؤمن على بصيرة وعناية واعتراف بنعم الله عز وجل مع اعترافه بالأسباب. لا مانع من الاعتراف بالأسباب، لكن يقول ذلك مع إيمانه بأن النعم من الله هو المنعم بها، ومع قيامه به بشكره له عليها بطاعته وترك معصيته والوقوف عند حدوده، والإيمان بأنه هو المنعم على الجميع، وأن جميع ما به من النعم فهو من الله، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله.
الله أكبر. نعم.
وقال أبو العباس وابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه على حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الذي فيه: إن الله جل وعلا قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني في المطر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال أبو العباس:
وهذا مثله الآن منتشر، إذا دخل النوء الفلاني قال جانا المطر، دخل النوء الفلاني، هذا مو صحيح. فلا يجوز أن تنسب هذه النعم إلى غيره، لأنه هو الذي سخرها. فهكذا تجد الآن في الأرصاد الجوية كثير من المسلمين يتابعون الكفار في هذا الباب، ولا يلتفتون إلى ما؟ إلى هذه المسألة الخفية. يقول لك: إذا جاء النجم الفلاني جاء المطر، كأنما جاء بالمطر هذا النجم، إذا خرج النجم الفلاني خرج منزل المطر، هذا ما صحيح. فإن الله سبحانه وتعالى قد يأتي بالمطر في غير ما تتوقعه أنت، ويمنعه فيما تتوقعه أنت من الأنواء والنجوم، فالأمر بيد الله جل وعلا. فأنت إذا نزل المطر الواجب أن تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، لا بنوء كذا ولا بنوء كذا. فهذا هو المؤمن بالله والكافر بالكوكب. أما الذي يقول دخل نوء كذا مطرنا بنوء كذا، هذا كافر بالله ومؤمن بالكوكب. هذا موجود على لسان الناس حتى الآن، مع ما يقولونه تطور العلم، ومع تقدم الناس وانتشار المعرفة، ومع هذا تجدون هذا كثيرا على ألسنة من يتبعون أهل الأرصاد الجوية. وإنما هؤلاء كما يقولون هم عن أنفسهم يتطقسون، فإذا كانوا يتطقسون أن تصدقهم؟ العلم عند الله جل وعلا، هذا مما استأثر الله بعلمه، إنزال الغيث مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، لا يعلمه إلا هو. هؤلاء صحيح إذا رأوا السحاب قادم فقد يأتي هذا السحاب ولا يمطر، ويتجاوز المنطقة التي يقولون إن المطر عليها ويمطر على غيرها، هذا الأمر بيد الله جل وعلا. ولهذا نحن ننبه في هذا الوقت إخواننا المسلمين عموما لا يعتمد على هؤلاء، فإن نرى كثيرا من الناس قد وقعوا في هذا الباب وأغرقوا في دخوله حتى غفلوا عن الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو العباس: هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف النعم إلى غيره فيقول هذا بنوء كذا، هذا ورثته عن آبائي، هذا كذا هذا كذا، عند التمدح بذلك والاعتراف بذلك والفخر على غيره، ولكن يقول هذا بفضل الله ورحمته، الله الذي يتفضل علينا بهذا ويسر لنا هذا وهو المنعم. وإذا بين السبب مثل ورثته عن أبي أو عن أخي أو عن كذلك مع الاعتراف بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى فهذا لا بأس.
صحيح، نعم.
كذلك المطر، يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا من فضل الله، هذا من جوده وكرمه، لا بنوء كذا ونوء كذا، ولقد صدق نوء كذا أو ما أشبه ذلك. وقال بعض السلف: والقول كقول الرجل كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، يعني إذا صارت السفينة جيدة في السير قالوا كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونسوا المنعم سبحانه وتعالى، فالله الذي يسر. من جاء بالريح ومن الذي علم الملاح حتى صار حاذقة؟ فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه الأمور مع معرفة الأسباب. يقول:
صحيح، وهذا موجود عند أصحاب السفن وغيرهم أيضا كالذين يطيرون في الجو مع الأحوال الجوية، يقول كانت الريح طيبة والملاح حاذق، يعني أصبحت الريح يعني تزجهم من الخلف، فنصف السرعة على الريح ونصف السرعة من مشيه هو، يخفف سرعته والريح تكمل الباقي الرياح، فيتناسى كثير من هؤلاء الذي سخر الريح وهو الخالق سبحانه وتعالى. فمن هؤلاء أصحاب السفن يقول كانت الريح طيبة والملاح حاذق، أين نعم الله هنا؟ لا ذكر لله هنا أبدا، فقط الشكر لمن؟ للريح أنها كانت طيبة، ما هي عاصفة وليست راكدة، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، يعني السفن، فكانت الريح طيبة تزجيهم إزجاء طيبا تدفهم يعني، والملاح ربان السفينة أو القبطان حاذق جيد بصير محترف ما شاء الله، أين ذكر الله هنا؟ لا وجود له، فهذا من الألفاظ أيضا الشركية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه الأمور مع معرفة الأسباب. يقول: نعم، الله يسر لنا ريحا طيبة، الله من علينا بالريح الطيبة، الله الذي وفقنا بسائق جيد ملاح جيد لا بأس، أما أن ينسى المنعم ويضيف النعم إلى غيره، كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، وينسى المنعم، يعني هذا من دقة السلف رحمة الله عليهم، من دقتهم وحرصهم على العناية بالشكر لله والاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى، فإذا قال ذلك على سبيل الإخبار بالسبب لا على سبيل إضافة النعم إلى غير المنعم سبحانه وتعالى. يقول: اللهم من علينا بريح طيبة حتى صار سيرها أسرع، وهكذا السيارة إذا يسر الله أنها جيدة وجديدة نفع الله بها وحصل بذلك سرعة القدوم ونحو هذا.
نعم،
لكن يكون كلامه مشغولا بالاعتراف بنعم الله، مشغولا بالإضافة إلى الله وشكره سبحانه، حتى لا تكون العبارة جافة كعبارة الجفاة من الجهلة والمشركين الذين ينسون المنعم وينسبون النعم إلى أسبابهم وقوتهم ونحو ذلك. هذا الباب المقصود منه العناية بشكر الله والاعتراف بنعم الله، وألا يغفل المؤمن عند ذكر النعم عن المنعم بها سبحانه وتعالى. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
آمين.
الأسئلة: السؤال: ما صحة الحديث الذي يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، هل الحديث صحيح؟ الجواب: جاء هذا اللفظ بالشك، فسيراني أو كما رآني، والصواب فقد رآني هو صحيح، لكنه جاء بالشك، فسيراني أو كأنما رآني، ولكن الروايات الصحيحة فقد رآني بدون شك.
نعم، من رآني في المنام فقد رآني، يعني على الحقيقة، لأن صورته عليه الصلاة والسلام لا يتمثل بها الشيطان. الله قد من على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن السر هنا فيما يرى. صف لنا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة فإنه سيصفه على حقيقته بلحيته والشيب فيها القليل وعيونه وحواجبه وأنفه، يصفه لك لأنه رآه فعلا. فإذا طبقت ما وصف لك على ما تعرفه أنت أيها العارف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، الشمائل هنا الأوصاف، فإذا طبقتها عليها تجده صادقا، وإذا تخلف شيء منها فهذا ليس بصحيح. مثل ذاك الكذاب الذي قال إنه رأى النبي، فقيل له صفه لنا، قال هذا يحدثني به شيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيه رحمه الله، وقد أحيل هذا الكاذب إلى مجموعة من المشايخ ليختبروه، فكان من ضمنهم شيخنا الدكتور علي بن ناصر رحمه الله الفقيه الذي توفي قريبا، فيحدثني هو بنفسه، قال قلت له صفه لنا، قال رأيت رجل جبر، رأيت رجلا جبر يعني ضخم طويل ولابس شماغ وعليه عقال شطف. قال له لا، أنت يمكن رأيت الملك عبد العزيز الله يغفر له، أنت كأنك رأيت الملك عبد العزيز الله يغفر له، فهو رجل جبر ويلبس شماغ وعليه عقال شطف، هذا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حدثني يقول، فضحك المشايخ اللي كانوا معي حينما سمعوا. فالكذابون حفظكم الله أجمعين ما يعرفون إلا بهذه، هكذا قال لهم. يعني الدولة جزاء الله خير لما جاء من ادعوا المهدوية ورأوا الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم في يعني حوالي 25 سنة أو 30 سنة تقريبا مضت، فكانت يعني تعيد هؤلاء إلى العلماء ليناقشوهم ويسمعوا منهم ويوجهوهم ويأخذوا ماذا عندهم من هذه. فكان من ضمنها المرائي التي فتنوا بها، كل واحد يقول رأيت النبي، فهذا كان من نصيب المشايخ الذين فيهم شيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيه رحمه الله، فقال صفه لنا، فوصفه على هذا الوصف، فقال له أنت لم تر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أحب أن يتحف الآخرين به ما يضحكهم بناء على هذا الرؤية، قال له أنت رأيت الملك عبد العزيز رحمه الله، لأنه هو الرجل الجبر طويل وجسم وجثة مجدول مفتول رحمه الله، وهو الذي يلبس شماغ ويلبس عقال شطف على هذا الوصف. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هكذا، فأضحكهم بذلك وتبين كذب هذا الرجل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان، فإذا وصفه الرائي له الوصف الحقيقي فقد صدق. وفعلا الصادق في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يصفه كما جاء وصفه في شمائله وفي صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها،
هذا تقدم معنا نعم في أثناء الشرح.
الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة،
وهذا كذلك أيضا.
الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة،
نعم بيناه في قوله ثم ينكرونها. نعم.
الرابعة اجتماع الضدين في القلب،
اجتماع الضدين في القلب، يعني بذلك الآية التي استفتح بها الباب، وهي قوله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونها ثم ينكرونها، فاجتمع الضدان المعرفة والإنكار، هذا الضدان، يعرفون نعمة الله هذه المعرفة، ثم ينكرونها هذا هو الإنكار، فالمعرفة والإنكار ضدان، وقد اجتمعا في هذه الآية التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن هذا يقع في قلوب الخلق، اجتماع الضدين المعرفة والإنكار، وهذا كمثل ما نقوله نحن يجتمع في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة نفاق، خصلة إيمان وخصلة كفر، وخصلة عدالة وخصلة فسوق، يجتمعان في القلب، يجتمعان في قلب العبد. فهذا معنى قوله اجتماع الضدين في القلب، يقصد بالضدين الاجتماع بين المعرفة والإنكار في قلوب هؤلاء الجاحدين. فالأول عرفوا نعمة الله، والثاني أنكروا نعمة الله، فجمع بين المعرفة والإنكار في قلوبهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.